إلى الفقه. أين وصلنا في مسائل الفقه؟ نعم، مسائل الأواني. قياس الأواني أقصد إذا اشتبه على المكلف ما هو طاهر ونجس. إذا اشتبه على المكلف ما هو طاهر ونجس. شوفوا مادة هذه المسألة، المسألة مهمة. مادة هذه المسألة متوقف على بعض القواعد المهمة، ومن القواعد هي إذا اجتمع حاضر ومبيح قدم الحاضر على المبيح، إذا اجتمع حاضر ومبيح قدم الحاضر على المبيح حائطة للعبادة. وأيضا مسألة الإعواز بضرورة أو بغير ضرورة، فمسألة الاجتهاد في الاجتهاد للوصول للظن أم طرح الاجتهاد والوصول لليقين، هذه أيضا مسألة أخرى لهذا الباب. لأنه ما دام قد اشتبه، أنت عندك القاعدة المهمة في هذا الباب هي قاعدة اليقين لا يزول بالشك، وطرو الشك لا يؤثر في اليقين، واليقين يزول باليقين. ومسألة كما قلنا مسألة المقاصد في اجتماع الحاضر مع المبيح. أنا أردت أن أعطيك تصورا عاما قبل أن نبدأ في المسائل الفقهية، لأن المسائل الفقهية قد تتعب جدا بعض من ينشغل بالعلم فيها، لكن لابد أن 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 يحرص على أن يتقن هذه المسائل قدر ما يستطيع. طيب، نقول في قول المصنف رحمه الله تعالى، قال: وإذا كان معه في السفر، نعم خلاص بعد، إذا كان معه في السفر إناءان نجس وطاهر واشتبه عليه أراقهما وتيمم. يعني هو معه إناءان، إناء طاهر وإناء نجس. فقال هنا إذا كان معه إناءان في السفر، وهذا قيد، القيد هنا أنه في سفر، القيد هنا بأنه في سفر، وهذا القيد طبعا له هدفه، لأنه هو يقول أن الماء يتوفر في الحضر وقد ينعدم في السفر، فلذلك قيد بالسفر، لذلك قيد بالسفر، لأنه الماء قد ينعدم كما قلنا في السفر، لكن لا ينعدم في الحضر، فطرح المسألة على الحضر غير وارد. لذلك هو قال معه إناءان، يعني من ماء يشتبه عليه فيهما إناءان في السفر نجس وطاهر، واشتبه عليه النجس بالطاهر، ماذا يفعل؟ ولأن التيمم في السفر لا في الحضر، لأن في الحضر مظنة وجود الماء لا انعدام الماء، ولكن إن انعدم الماء في السفر فهذه مظنته فله. نعم، ولذلك قال 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 في السفر إناءان، إناء اشتبه عليه، إناء طاهر وإناء نجس، فاشتبه عليه الأمر. لا، هنا له حالات، إذا اشتبه عليه الأمر معه إناء، زيد معه إناءان، إناء فيه ماء طاهر وإناء فيه ماء نجس، ثم ذهب ونام وقام فاشتبه عليه أيهما الطاهر وأيهما النجس، وهو يريد الصلاة، ماذا يفعل؟ نقول إن وجد سمع خرير الماء، أورد بئرا، أورد ماء، وجب عليه أن يترك الناعين ويذهب إلى اليقين. هنا في هذا الباب يسلم وتسلم عبادته فيتوضأ ويصلي. طب هو الآن لم يرد ماء غير الإناءين، والإناءان فيهما ماء، وهو على سفر، وقد يتيمم، والتيمم مشروط لقول النبي صلى الله عليه وسلم، لقول الله جل في علاه: فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصعيد الطيب طهور أمتي ما لم يرد الماء، فإذا ورد الماء فليمسه بشرته. فليمسه بشرته، فهذه دلالة أنه لا يجوز له التيمم مع وجود الماء. فقلنا الإناءان اشتبه عليه فورد ماء، فنقول يترك الإناءين ويذهب إلى اليقين فيتوضأ ويصلي. لم يرد الماء، يبقى هنا الآن بين أن يستخدم هذا الماء أو يتيمم. فلذلك قال المصنف بأنه لا تخلو الآنية المشتبهة من حالين، يعني لو عنده أواني خمس أواني ست أواني، عنده أواني سبعة، فهو في ثلاثة طاهرة والباقي نجس. عفوا عني أنا سأرد، لأن عارف أنه هيلح ومش هيسكت. الآن مع المكلف إناءان وفيهما ماء واحد، فيه أو قل أواني خمسة، اثنان فيهما ماء نجس أو اثنان فيهما ماء طاهر وثلاثة فيهما ماء نجس. المهم الأحوال هي الأحوال التي تكون للمكلف الذي معه أواني اشتبهت عليه فيها الطاهرات فيها النجسات اشتبهت عليه، فله حالات. الحالة الأولى أن الأواني الطاهرة أكثر، يعني الحالة الأولى لا يزيد عدد الطاهرات على النجس، النجس أكثر، هذه الحالة الأولى. إذن هو قال لا يخلو من حالين، الأولى عدد الأواني النجسة أكثر، هم خمسة أربعة نجسة وواحدة طاهرة أو ثلاثة واثنين، المهم أن عدد الأواني النجسة أكثر من الأواني الطاهرة. الحكم هنا عند الحنابلة يقول لا يجوز التحري، لا يجوز التحري. طبعا هنا لابد أن نفهم لما لا يجوز التحري، لما لا يجوز التحري؟ والله جل في علاه أمر بالاجتهاد، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بالاجتهاد، وأصل التحري موجود عند الشك، عند شك أصل التحري موجود. النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن شك في صلاته صلى ثلاثة أم أربعة فليطرح الشك وليبني على ما استيقن. هم قالوا هذا غير التحري، لأنه هذا أصل عند الحنابلة خلاف الجمهور. هم عنده أن التحري أنه يسير على غلبة الظن في هذا الباب ولا يصل ليقين، مع أننا قلنا التحري في هذا الباب أن يطرح كل شيء ويذهب إلى الأدنى الذي هو الأقل أو الذي يوصله إلى اليقين. هنا التحري هو مسألة الاجتهاد، مسألة الاجتهاد، ومسألة الاجتهاد يعني طرحت أيضا في مسألة اجتهاد إلى القبلة، أنه يجتهد يعني إذا اختلط عليه القبلة يجتهد، وأيضا إذا اختلط عليه امرأة من بين النساء هي امرأته أو أخته يجتهد في هذا الباب. يعني هذه المسائل، مسائل الاجتهاد ومسائل التحري، لها نظائر في الشرع، لها نظائر في الشرع. هنا بيقول إذا غلب النجاسة على الطهارة لا يجتهد، ليس له أن يجتهد. ليس له أن يجتهد. فإذا قال ليس له أن يجتهد، قلنا لما ليس له أن يجتهد، والتأصيل العام أنه يجتهد ويتحرى حتى يصل إلى الصواب، أو إن لم يصل إلى الصواب فهو في هذا الباب يكون قد أجزأه ما فعل وله أجر وليس له أجر. فقال هنا تقديم الحاضر الاشتباه هنا جعل الحاضر المبيح اختلط، وعندنا الوصول إلى اليقين، وعندنا الوصول إلى اليقين، لأنه إذا وجد الماء لابد أن يتوضأ يعني في الغالب. لكن هنا في هذه المسألة يقول هذا الإطار العام، إذا اشتبه الحاضر على المبيح نقدم الحاضر للحيطة. ويقول أيضا في المسألة الثانية هو أننا التحري قد يتواجد إذا وجدت الفرصة للوصول لليقين، وهذا يستصعب في وجود أواني مشتبه عليها لا يصل إلى اليقين. فقال المصنف في الحالة الأولى إذا غلب النجس على الطاهر، يعني عدد يعني النجس زيادة على عدد الطاهر، قال لا يتحرى، لا يتحرى. لما هنا له وجهتان فقهيتان، الوجهة الأولى هي تنزيل المظنة منزلة المئنة، إنه يقول إذا كان العدد أكثر في النجاسة فالظن أن احتمالية الوضوء بالنجس أكثر من احتمالية الوضوء بالطهر، فقال يبقى إذن سيغلب على الظن أنه توضأ بماء النجس، وينزلون المظنة منزلة المئنة هنا، أو يجعلون الحكم للغالب. فيجعلون الحكم للغالب، كيف ذلك؟ يقولون العدد الأكثر في النجاسة هو الغالب، فنجعل الحكم له. العدد الأكثر في الأواني النجس، إذا نجعل الحكم له، إذ الحكم للغالب. ونحن في كثير من الأوقات من 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 المسائل الاجتهادية ننزل المظنة منزلة المئنة، فجعلوا الحكم الغالب هنا حكم النجس، فقال لا يتوضأ ويتيمم. ولأنه البديل الصريح في القرآن، ولأننا لما وجدنا أن الظن الغالب في هذا الباب أنه يقع في النجاسة وهو لا يجوز بحال من الأحوال، وعندنا يقين الطهارة بالتيمم، فقدمنا يقين الطهارة عليه. وهنا شوف الحكم الغالب هنا في هذا الباب الحكم الغالب، وهذه مسألة من الأهمية بمكان، يعني هذه المسألة مسألة من أهمية بمكان، هي مسألة التحكيم، أنه يحكم الغالب. نعم. الحالة الثانية أن يكسر عدد الطهرات، فذهب أبو علي النجاد من أصحاب الحنابلة إلى جواز التحري فيهما، إلى جواز التحري. لما طالما الطهرات أغلب، فشوف هنا ما زالش ما زالت يقين كالأولى. الأولى فعلها من أجل إيش؟ فعلها طبعا كما قلت لك حيطة. ثانية، لما كان عدد الطهرات أكثر ذهب أبو علي النجاة إلى جواز التحري، وهذا المذهب هو مذهب أبي حنيفة، كما قلنا هو استصحاب لإيش؟ للغالب، استصحاب للغالب، فجعل الحكم للغالب. لما كانت عدد الأواني سبعة طاهرات ثلاثة يعني نجسات، فنقول إنه احتمالية استخدام الماء الطاهر أكثر من احتمالية استخدام الماء النجس من ثلاثة سبعة، فإذا احتمالية استخدام الماء الطاهر أكثر، فغلبه وقال الحكم الغالب، إذن يتحرى، لأن الاحتمالية الأغلب عنده، إذن يتحرى. قال أبو علي يتحرى، وهذا مذهب أبي حنيفة. وقال لأن الظاهر الغالب أن إصابة الطاهر، ولأنه هنا جعل الإباحة نعم تغلب الحرمة. كيف الإباحة تغلب الحرمة؟ قالوا الاحتمالية الظاهرة، الاحتمالية الظاهرية حكمنا الاحتمالية الظاهرة في ذلك، فجعلوها كما قلت تقدم على الاحتمالية الأضعف. فقال أبو علي له أن يتحرى ثم يستخدم الماء ويصلي به، وهذا قول أبي حنيفة. فوجهة الإباحة ترجحت على وجهة الحرمة بتغليب الغالب، يعني المسألة الثانية عكس المسألة الأولى. فجاز التحري ولو اشتبهت عليه، فجاز التحري نعم للغالب، كما لو اشتبهت عليه يعني أخته في نساء مصر، كما لو اشتبهت عليه أخته في نساء مصر أي مصر يعني، فلأنه يسهل تجنبهم، لأنه لن يحرم عليه جميع النساء، يسهل تجنبهم. وهذه دلالة واضحة هنا على دقة النظر على الأقل في هذا الباب، على دقة النظر على هذا في هذا الباب، أنهم قالوا إذا قلنا بأن عدد الطهرات أكثر فالاحتمالية ستكون للطاهر أكثر من النرس، فنقول هنا يجوز له التحري. ليش يجوز له التحري؟ الحكم الغالب أنه الاحتمال الأكثر أنه سيستخدم الماء الطاهر، وكما قلت قياسا على لو اشتبهت أخته على نساء مصر تجنبهم لا يؤذيه ولا يضره. أما المغني صاحب المغني فهو يستدل بأنه المذهب على أنه عدم التحري بكل حال، وهذا هو ظاهر كلام أحمد، أنه لا يتحرى لا اجتهاد، لا يتحرى لا اجتهاد. لما؟ لأنه يصل إلى اليقين. كيف اليقين؟ قال يقين التيمم، يقين التيمم. ولذلك يرى بأنه ظاهر كلام أحمد أنه لا يجوز له التحري بحال، وهو قول أكثر أصحابه، وهو قول المزني وأبو ثور. طالما اشتبه عنده اليقين، لما يذهب إلى المشتبه فيه مع وجود اليقين؟ عنده اليقين، واليقين هو استخدام التيمم، والتيمم طاهر. يستخدم التيمم، فلذلك قال أحمد لا يتحرى ويتيمم، لا يتحرى ويتيمم، وهذا قول المزني. وكما قلنا وجهة النظر في هذا الباب أنه عنده الماءان ظن والتراب يقين، إذن يقدم اليقين على على الظن، لأنه في الحالتين يعني هيكون ظن، وأيضا قد يحتمل أنه نجس نفسه وصلى بصلاة باطلة بماء نجس. أما الشافعي فقد قال يتحرى ويتوضأ بالأغلب عنده. طبعا في الحالة الأولى حالة ثانية، في كل الأحوال يتحرى. يتحرى لأن أصل التحري والاجتهاد، والاجتهاد مطلوب ممدوح. قال الله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوا الرسول وإلى أولي الأمر منهم العالم والذين يستنبطونه منهم. قال إذا اجتهد الحاكم فأصاب له أجر، إذا اجتهد فأخطأ فله أجر. قال الحلال بين والحرام بين، بينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. فهنا استنهاض إمام لمسألة الاجتهاد، فالتحري من أصول الدين، وأيضا هو عنده ماء ماء طاهر وماء نجس. والله جل وعلا قال اتقوا الله اتقوا الله ما استطعتم. فهنا يجتهد وعليه أن يتوضأ بالماء الذي معه. قالوا كيف أنت الآن تجره إلى الظن وعنده اليقين؟ ما هو اليقين؟ اليقين هو التيمم. في أحد يستطيع يرد على هذا الإشكال؟ إشكال عظيم صراحة. يقول له أنت الآن أنت الآن الذي تعرفه، يعني الذي تفعله معنا، أنت تجعلنا نتقلب في ظن وعندنا يقين نستطيع نصل إليه. واليقين هو الاستخدام التراب الصعيد الطيب الذي هو طهور الأمة. كيف يمكن يرد على هذه الوجهة الفقهية العظيمة؟ ممتاز يا دينا، إجابة جيدة جدا يا باشمهندس. حقا نقول الرد هنا في أمران. الأمر الأول هو أن التيمم ليس أصل بل هو بدل، فاليقين هنا لا يذهب إليه إلا بعد نفي الموجود. فيبقى هنا نقول التيمم ليس أصلا بل هو بدل. والأمر الثاني أننا نقول الذهاب إلى التيمم لا يكون إلا بعد غلبة الظن أو يقين فقدان الماء الطاهر، وهذا غير وارد، لأنه في ماء طاهر قد يصيبه بإيش؟ بالاجتهاد، قد يصيبه بالاجتهاد. هذا صحيح، لكن التيمم كما قلنا لا يذهب إليه المرء إلا بعد إيش؟ بعد فقدان الماء، بعد فقدان الماء أصالة. نعم. فجاز له التحري كما لو اشتبت القبلة، ولو اشتبت القبلة قلنا تحرى ثم صلي وصلاتك صحيحة، كما ورد في بعض الأثار أنهم كل منهم قد تحرى وصلى في اتجاه غير اتجاه الآخر، ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأمرهم بإعادة الصلاة. ولأن الطهارة تؤدى باليقين طهارة، بالظن طهارة، فإذا إن كان بالظن وغلبة الظن ينزل بذلك. فلذلك قلنا له ممتاز يا سمراء أحسن الله عليك، نعم علمت ذلك. فيكون الأصل في هذا الباب هو أن التحري وارد، ولأنه يملك الماء، ولأن التيمم لا يكون إلا بعد فقدان البدل في هذا الباب. وقول الشافعي هو أعدل الأقوال في هذا الباب، وبعده قول الحنابلة في عدم التحري واستخدام التراب الذي يصل به إلى اليقين. لكن أقول له أنت اليقين الذي تصل إلى بدل لا تصل إلى الأصل، لو كان أصلا لقلنا بما تقول. وقال ابن المجيشون يتوضأ من كل واحد منهما وضوءا ويصلي به، وهذا عجيب جدا. ومحمد أسلم قال نعم، لأنه قال يغسل ما أصابه من الأول حتى لا يكون عليه أثر النجاسة، لأنه هو بيقول الآن أنا سأقول أنه دخل بالصلاة بيقين، يتوضأ من الأول ويصلي به ثم توضأ من الثاني ويصلي به. هنا سنستيقن أنه قد يعني صلى صلاة بماء طاهر، ويكون أدى الفريضة بيقين فلازمه، كما لو اشتبه طاهر بطهور، وكما لو نسي صلاة لا يعلم عينها أنه يصلي خمس صلاة فيكون قد أصابها بذلك. هذا مشقة وهذا مخالف لأصول التشريع. هذا قلنا هذا مشقة ومخالف لأصول التشريع، لأن أصول التشريع التيسير، وما تقوله الآن هو في مشقة. ويؤخذ عليه أيضا أن أثر النجس سيكون عليه، فيصلي وأثر النجاسة عليه فصلاة تبطل، حتى لو قلنا أنه توضأ بيقين من الماء الطهور فإن أثر الماء النجس عنده وهو يصلي، فيكون حمل النجاسة وهو يصلي فتبطل الصلاة بذلك. ففي مشقة في تعريض المكلف إلى بطلان الصلاة. يبقى لنا القولان، قول شفاعي على الإطلاق التحري، قول أحمد على الإطلاق عدم التحري، لأنه وجهة نظر الحنابلة في هذا الباب، لأنه يستطيع أن يصل به إلى اليقين، يستطيع أن يصل إلى اليقين. ووجهة النظر كما قلنا الوصول إلى اليقين، وأن عنده ما اشتبه الحاضر بالمبيح قدم الحاضر على المبيح، لذلك هو يقول اشتباه الحاضر المبيح لن يصل به الى اليقين، مع انه لا تبيح الضروره. وهذا وجهه النظر عندهم، انه اشتباه ومع الاشتباه الضروره لا تبيح استخدامه، ولانه عندنا بدل. هو لما نقول الضروره لا تبيح الضروره؟ لان البدل موجود، لان البدل موجود، فلم يرد التحري كما لو استوى العدد عند ابو حنيفه. عامه الصحيح أن نقول من هذه الأقوال الثلاثة قول شفعية من أعدل الأقوال، وأنه يتحرى، لأن هذا تأصيل الشرع العام كما قلنا. قال وإذا جاء أمر الأمن أو الخوف أذاعوا به ويردوا للرسول وإلى ولي الأمر منهم العالم والذين يستنبطونه منهم. نعم. وأما قولهم إذا كثرت الطاهرات فإنه ترجح، طبعا في القول قول الحنابلة أنهم قالوا لو كان العدد الأكثر هو الطاهر قالوا إذن يتحرى، فهو بيقول ولو كثر الطاهرات هذا يبطل بما إذا اشتبهت أخته في 100 أو ميتة بمذكات، يعني هو دخل في 100 امرأة قال في 100 في أختك فيهم، يبقى لعله إذا تزوج واحدة منهن كانت هي أخته، وهو يستطيع أن يتجنب 100. 100 هنا تجنبهن لا 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 يستلزم ضرورة، لا يستلزم ضرورة، فيتجنبهن وتزوج من غيرهن يسهل عليه ذلك. فهنا يعني هذا ظاهر في كلام العلماء على مسألة لو كثر الطاهر، لكن نحن نقول له أصل الاجتهاد كيف تضيعه، ونحن نتعبد له باليقين طارة وبالظن طارة، والتعبد لله بالظن أغلب من التعبد لله باليقين. ومن الشفعية أيضا من النظر عند الشفعية في هذا الباب المتغير الذي لا يعلم سبب تغيره، الماء القائم المتغير لم يعلم سبب تغيره يصح الوضوء به، لأنه هذا قالوا هذا يقين وجاء وطروا الشك لا يؤثر في اليقين. فهو بيرد على ذلك الإمام، أما المتغير من غير سبب يعلم فيجوز الوضوء به استنادا إلى أصل الطهارة، وإن غلب على ظنه النجاسة ولا يحتاج إلى التحري. ولذلك هم يعني وجهة النظر الحنابلة يرون أن يقين الطهارة عارض يقين النجاسة فلم يبقى له حكم، فأسقط الاثنين اللي هو المشتبه فيها، فأسقط الاثنين وذهب إلى يقين آخر هو التيمم، وإن كان الظاهر في هذا الباب أن التحري من أصول الشرع وأنها من علامات الاجتهاد لهذه الأمة، فيتحرى أولى له، فيتحرى، هذا هو صحيح. أما الحنابلة يبقى التحري مطلقا قول الشافعية، عدم التحري مطلقا قول الحنابلة، التفصيل عند بعضهم في مسألة الكثرة والقلة، وهذا وجه عند الحنابلة. والأمر الآخر أنه يبلغ اليقين بأنه يتوضأ بهذا طهارة ويتوضأ بهذا وضوءا ويصلي به، ويتوضأ بهذا وضوءا ويصلي به، على الاحتراز بأنه يغسل أثره حتى لا يكون حملا نجسا. طبعا من ناحية النظر أيضا الحنابلة يقولون ونحن نقول منهجنا هو الصحيح، وأنه لا يتحرى ويذهب إلى التيمم باليقين. يقول أنه لو توضأ الآن اجتهد فأخذ الإناء الأول فتوضأ منه وصلى، ثم اجتهد عند دخول الوقت الثاني فوجد الإناء الثاني هو الذي فيه الطهارة، يبقى الأولى كانت نجاسة صحيح ولا لا، فيتوضأ بالثاني. ما احنا قلنا بيقين أنه صلى بنجاسة صلاة بأنها لا تصح، وإن غسل الأصل ففي حرج أيضا ونقد الاجتهاد باجتهاد. ونقول المسألة فيها مشقة، احنا نقول التحري ليس مشقة، والذهاب إلى اليقين بدون تحري فيه افتيات، لأنه لا بد أن يتحرى أولا، ولأن التيمم بدل، والبدل هنا مشروط بشرط لاستخدامه. فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. فصل، وهل يجوز، طبعا هذا فصل، وهل يجوز التيمم، هل يجوز له التيمم قبل إراقتهما؟ فصل، وهل يجوز له التيمم قبل إراقتهما؟ إحداهما لا يجوز لأن معه ماء طاهر طاهرا بيقين، فلم يجوز له التيمم مع وجوده. فإن خلطهما أراقهما أو أراقهما جاز له التيمم لأنه لم يبقى معه ماء طاهر. يبقى إذن بيقول في المسألة الثانية، هل يجوز له التيمم قبل الإراقة أم بعد الإراقة؟ إذا قلنا بأنه قول الحنابلة هو الصحيح وأنه لا يتحرى بل هو يتيمم، فهو يقول إذا قلنا بالتيمم هل يعني يجوز له التيمم قبل الإراقة حتى يقول يكون قد عدم الماء، أو بعد الإراقة؟ فيها روايتان، الأولى لا يجوز لأن معه ماء ماء طاهرا بيقين، لأن معه ماء طاهرا بيقين أنه حتى مع الاشتباه لكن في ماء طاهر بيقين، فلم يجوز له التيمم مع وجوده. هنا هذه الرواية الأولى تهدم كل ما تبناه وكل ما قاله، نحن نقول الآن ما انت عندك اليقين هو الآن، لكن هو قد يقول ويرد علينا ويقول الوصول إليه متعسر، يقين الوصول إليه متعسر لو في الاشتباه، واليقين الآخر بالتأمم الوصول إليه يسير. إذا قلنا هل يتأمم قبل العلاقة، الروايتان الأولى لا، لأنه بذلك يكون قد ذهب للتيمم مع وجود الماء، والله تعالى قال فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. لذلك قال إذا أرقهما أو خلطهما صار الماء نجسا أو صار الماء لا يملكه، يبقى إذن له أن يذهب لليقين ويقين التيمم مع بهذا، لأنه لم يبقى معه ماء طاهر في جعبته. هذه الرواية الأولى. الرواية الثانية يجوز التيمم قبل الإراقة، وهذا اختار أبو بكر وهو صحيح لأنه غير قادر على استعمال الطاهر، يعني كأنه قال أنا هو شوف أنت رددت على نفسك بنفسك أنزلت المظنة منزلة المئنة، لما قال العزان أنه لن يصل إلى الماء الطاهر قال وجوده كعدمي عندنا، وجوده كعدمي، إما لعدم الاستطاع أو لعدم الوصول إليه، لعدم الاستطاع وعدم الوصول ولعدم الوصول إليه، قلنا إذن له أن يتأمم قبل أن يريق. أجمع ما لو كان في بئر لا يمكن استقاؤه ونحتاج إليهما، وأنا قياس الأولى لأنه قال أيضا يبقى إذن هو هناك بئر لا أستطيع أن أصل إليه، فقلنا له إذن تيمم. والأمر الثاني أيضا هو أننا نقول بأنه يجوز لو اشتبع عليه المآن أن يشرب من أحدهما، يغلب الظن ويشرب من أحدهما، فإنه يجوز له التيمم ولو كان طاهرين إذا كان المرء يحتاج إلى الماء، لأنه قال نحن معنا الماء، فإذا إذا توضأنا به عطشنا فنتوضأ من البحر. قال هو الطهور ماء والحل ميتته. رضي الله عنك يا عبد الرحمن، يسأل الله عليك أمرك حبيبي. وإذا أراد الشرب تحرى وشرب من الطاهر عنده، لأنها ضرورة تبيح الشرب من النجس إذا لم يجد غيره، فمن الذي يظن طهارته من باب أولى، وهذا قياس جلي، هذا القياس الجلي في هذا الباب. فهي ضرورة تبيح الشرب من النجس إذا لم يجد غيره، فمن الذي يعني يظن طهارته من باب أولى. ولذلك قال وإن لم يغلب على ظنه طهارة أحدهما شرب من أحدهما، وصار هذا ما لو اشتبهت عليه ميتة من المذكات في حال الاضطرار، وهذا كله في حال الاضطرار. نعم. وإذا شرب من أحدهما أو أكل من المشتبهات ثم وجد ماء طهورا فهل يلزمه غسله؟ احتمل وجهين، أحدهما لا يلزمه، لا يلزمه لأن الأصل فيه فلا يزول عنه ذلك بالشك، والثاني يلزمه لأنه محل منع استعمالي من أجل النجاسة فلازمه غسل أثره. هنا إذا وجد الماء هل يلزمه؟ الصحيح أنه لا يلزمه، الصحيح أنه لا يلزمه. فيها وجهان، الوجه الأول لا يلزمه ولأن الأصل فيه ولا يزول عن ذلك بالشك، اليقين يبقى على اليقين ما لم يأتي ما يحيل من ذلك. استغفر الله، رضي الله عنك محمد، أحسن الله عليك وارفع الله مقامك، ونسأل الله جل وعلا أن ينفع بك الأمة الإسلامية وأن ينفعنا وإياك بهذا العلم نتعبد به لله جل وعلا. والثاني يلزمه لأنه محل منع استعماله، والصحيح أنه لا يلزمه لأن اليقين لا يطرح بالشك، اليقين لا يطرح بالشك. إذن هنا في هذا الباب لو كان معه ما اشتبه عليه من الإناءين نجس وطاهر، طيب وأراد أن يتأمم ليذهب إلى اليقين، هل يتأمم قبل الإراقة أم بعد الإراقة؟ فوجهان، وجه الأول لا يتأمم حتى تكون الإراقة. لما؟ قالوا لأننا نستيقن أنه ليس معه ماء، نستيقن أنه ليس معه ماء طاهر، فيذهب إلى التيمم لقوله تعالى فلم تجدوا، فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيب، فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. وهو واجد الماء حتى ولو شبع عليه، فهو واجد الماء والاحتمالية واردة. فلذلك قال يريق أولا ثم يتوضأ، والقول الثاني قال يتوضأ وإن لم يرق، لأن الماء حتى ولو وجد الماء الطاهر فإنه يصعب الوصول إليه، يصعب فكعدمه، فجعلوه كالعدم وقالوا له بالتيمم من ذلك. وإذا أراد الشرب على التفصيل الذي فصلناه في هذا الباب يتحرى ما دامت الضرورة موجودة. طيب أصلي خمس دقائق إن شاء الله بعدها، بعد الصلاة أصلي، وبعد خمس دقائق نبدأ في صحيح البخاري.